أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: ومثل الماء المستعمل الماء المتغير. يعني الماء المتغير الذي سنشرحه الآن له نفس حكم الماء المستعمل، فهو غير طهور، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال: الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا تغير طعم الماء، أو تغير لون الماء، أو تغير ريح الماء، صار ماء متغيرا، فيكون طاهرا لا مطهرا، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال: بماء، أي بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات. لا بد وأن يكون هذا التغير ناشئ عن مخالطة شيء طاهر له، إنه لو خالطه نجس يكون نجس، تمام؟ أما إذا خالطه شيء طاهر غير طعمه أو غير لونه أو غير ريحه، أصبح في هذه الحالة نفس حكم الماء المستعمل، بمعنى أنه إذا وقع على ثيابك لا ينجسك، لكن لا يجوز لك أن تستعمله في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. قال: من الأعيان الطاهرات التي لا يمكن فصلها. التي لا يمكن فصلها، وناخد بالنا كده من القيود التي يضعها حتى إذا جئنا على إخراجها فهمناها. فهو الآن بيفرق ما بين ما يمكن فصله مما يكون في الماء وما لا يمكن فصله. نعم. فالكلام الآن على الأعيان الطاهرة التي لا يمكن فصلها، المستغنى عنها، يعني التي لا تكون موجودة غالبا بالطبيعة في الماء. فمثلا الطين موجود بالطبيعة في الماء، ورق الشجر موجود بالطبيعة في الماء، تمام؟ لكنه الآن يتكلم عن أشياء أخرى ليس لها علاقة بالماء. ولذلك لما هيضرب معنا الأمثلة هتقول: أيوة صحيح، الحاجات دي ملهاش دعوة بالمي، تمام؟ قال: كمسك، المسك إذا خالط الماء غير لونه، يغير اللون، مسك عطر تضعه على عليه يغير اللون، وكذلك يغير الرائحة، تمام؟ نعم. وهل له بالماء علاقة؟
لا
هل في علاقة بينه وبين المي؟ يعني ضروري الماء يكون فيه مسك؟ لا، تمام؟ طيب يمكن فصله؟
لا
لا، لا يمكن فصله، إذا امتزج ما
لا
تنفعش تفصل ما بين الاتنين. قال: وزعفران، وده شيء بيوضع على الماء يلونه، تمام؟ نعم. وماء شجر، ومني، وملح جبلي. الملح اللي هو غير الملح اللي احنا بنطلعه من اللي احنا بنطلعه من الماء، لا، فيه ملح تاني في الجبل، تمام؟ ملح جبلي. فالملح الجبلي ده ملوش علاقة بالماء، تمام؟ بخلاف طبعا الملح البحري هو هيتكلم عنه الآن. نعم. قال: يبقى الأشياء دي بتعمل إيه؟ أول حاجة هي طاهرة، تاني حاجة لا يمكن فصلها، تالت حاجة أنها مستغنى عنها، ورابع حاجة الأساس اللي بنتكلم فيه أنها مخالطة. أنها إيه؟
مخالطة.
مخالطة. فها هنا أربعة قيود: مخالط، طاهر، مستغنى عنه، تمام؟ مغير. يعني إيه مغير؟ يعني يمنعنا أن نطلق على هذا الماء اسم ماء فقط، إنما نقول عنه اسم آخر، تمام؟ نسميه باسم آخر، تمام؟ نعم. قال: ولهذا، قال: تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، لأنه لا يسمى ماء. إذا الماء دخلت فيه اللحم وسخنا فيه الماء وأصبح مرق، تمام، فهو الآن عين طاهرة، تمام، لا يمكن فصلها، يعني لا يمكن فصل آثار المرق من الإيه؟ من
الماء
الماء الأصلي المستغنى عنها، يعني ليست من طبيعة الماء، تمام، وغيرت الماء ولا لم تغيره،
غيره
غيرته، وتمنعنا الآن أن نطلق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، هيصبح عند الناس اسمه إيه؟ مرق،
مرق
شوربة، لكن مش هيبقى اسمه إيه؟
شايف
ماء،
اسم ماء
تمام؟ لأنه لا يسمى ماء. قال: ولهذا لو حلف لا يشرب ماء، إنسان حلف قال: والله لا أشرب ماء، أو وكل في شرائه، قال لواحد من الناس: اذهب فاشتري لي ماء، تمام، فشرب ذلك، يعني شرب المرق مثلا، شرب الماء المتغير، هل يحنث؟ لا، لأنه هو شرب الآن ماء ولا شرب مرق؟
شرب
شرب
مرق
مرق، تمام. طيب، قال: فشرب ذلك، أو اشتراه وكيله، ذهب الوكيل فبدلا من أن يشتري له ماء اشترى مرق، فهل هو في هذه الحالة يلزمه ما اشتراه وكيله؟ لا يلزمه، تمام. قال: لم يحنث، يعني في الصورة الأولى،
الأولى لم يحدث
لإيه؟ ليه؟
لأنه حلف على
لعدم
الماء.
وجود المحلوف عليه، هو حلف على الماء ولم يوجد الماء، لم يشرب الماء. قال: ولم يقع الشراء له، هل الشراء يلزمه الآن؟
لا يلزم
لا يلزمه، إنما هو يلزمه لو جاب له إيه؟
الماء
جاب له ماء، أنت وكلتني في شراء ماء وأتيتك بالماء، أما إني أنا وكلتك بماء وأتيتني بمرق، لا يلزمني إن أنا آخذ منك المرق اللي أنت اشتريته لي، تمام؟ قال: وسواء كان التغير حسيا أم تقديريا. التغير الحسي ما يدركه الإنسان بواحد من حواسه،
الحواس
واحدة من الحواس، وهي المقصود هنا الثلاثة، اللي هو الذوق، لأن ده اللي هيبقى للطعم، والإيه؟ والبصر للون، والشم للرائحة، لكن متهيألي السمع واللمس ملوش علاقة بالمسألة دي، تمام. أم تقديرية، التقديري هيضرب له مثل: حتى لو وقع في المائع، في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، يعني أتى إنسان بماء ورد منقطع الرائحة ووضعه على الماء، في هذه الحالة
يمتزجان ولا لا ترفع تفصيل
لن تستطيع أن تشم إن كانت تغير رائحته أم لم تتغير، لكن تعلم أنه إيه؟ أنه سقط فيه ماء ورد، يبقى لا شك غير رائحته، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الماء من ناحية رؤيته لم تتغير، تغير لونه، ومن ناحية الطعم لم يتغير طعمه، ومن ناحية الرائحة لم تتغير رائحته، لكن هو موجود فيه إيه؟ ماء ورد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. قال: ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضرا. يقول: في هذه الحالة ماذا نفعل حتى نرى إن كان هذا الماء تغير فعلا أم لم يتغير؟ يقول: نفس هذا المقدار نسأل أهل الخبرة ونقول لهم: لو أضفنا هنا مغيرا وسطا، يكون مش مغير شديد، مغير وسط، لو أضفناه على الماء على هذا القدر من الماء، يغير أو لا يغير؟ مثلا إحنا صببنا عليه كوبا من الإيه؟ من ماء الورد، وماء الورد هذا كان منقطع الرائحة، فنأتي بشيء مثل ماء الورد بنفس الحجم ونسأل: لو أضعنا هذا الشيء في هذا الماء يتغير أم لا يتغير؟ إيه هو المخالف اللي إحنا نقدره؟ قال: كلون العصير، نأتي بعصير برتقال مثلا بنفس المقدار بتاع ماء الورد ونسأل الناس: لو وضعنا مثل هذا في هذا الماء يغيره أو لا يغيره؟ فقال الخبرة: لو قالوا يغيره، تمام، يبقى خلاص الماء ده أصبح ماء مستعمل بإيه؟ بوقوع ماء الورد فيه، تمام، خلاص. طب قالوا لا يغيره، ننتقل للمرة التي بعدها. قال: وطعم الرمان، نأتي بكوب ماء بنفس مقدار كوب الماء الورد نملأ إيه؟ نملأه ها؟ نملأه ها؟ عصير رمان، له طعم الرمان يعني، تمام؟ ونضعه في الماء. مش هنضعه بقى، نسأل أهل الخبرة، فهذا لو وضع هنا يغير طعمه؟ يقولوا لا، لا يغير الإيه؟ لا يغير الطعم. لو قالوا يغير الطعم خلاص يبقى هو إيه؟ ماء متغير بالإيه؟ بماء الورد. فقالوا لا لا يغير. ننتقل للتالت اللي هي ريح اللاذع اللي هو لبان الذكر. لو جبنا الرائحة دي تبقى رائحة وسطة، يعني ليست رائحة نفاذة، إنما هي رائحة متقرب منها شوية بس تشمها يعني. فنقوم نجيب منها إيه؟ كوب يعادل الكوب بتاع ماء الورد، نقول لهم لو صببنا هذا الكوب من الإيه؟ من اللبان الذكر على هذا الماء يغيره أو لا يغيره في الرائحة؟ يقولوا لا يغيره، يبقى في الحالة دي يبقى ماء متغير. إن قالوا لا يغيره يبقى إحنا عرضنا الثلاث إيه؟ الثلاث صفات، وفي هذه الحالة الماء عند أهل الخبرة لا يتغير، يبقى إذن هذا الماء الذي وقع فيه ماء الورد المنقطع الرائحة هو أيضا لم يتغير، تمام؟
ده نطبق على الثلاثة ولا واحدة بس؟
نطبق عليه الثلاثة، لا نطبق عليه الثلاثة. قال بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسبة للواقع فيه فقط. فرضنا ان الواقع فيه مما يغير الطعم، نجرب الثلاثة برضو، تمام؟ نفرض الثلاثة. الواقع فيه مما يغير اللون، نفرض الثلاثة، تمام؟ نعم. وده كله في التغير التقديري اللي هو ايه؟ اللي هو شيء من شأنه ان يغير لكن الرائحة منعدمة فيه، او من شأنه ان يغير الطعم ولكن الرائحة منعدمة فيه، او من الطعم منعدم فيه. زي ايه مثلا؟ في ايامنا ديت البيبسي ليس ماء، وإنما إحنا بنقول عليه بيبسي، بنقول كوكاكولا، بنقول ما حاجة ساقعة، تمام؟ لكن في النهاية إيه؟ ليست ماء مطلقة. لو أنت تركتها حتى تخرج منها الصودا، تمام؟ الطعم موجود فيها، لكن كتير من الإيه؟ من صفاتها الأصلية ذهبت. لو وضعتها في الماء ربما لا تؤثر كما لو كانت إيه؟ لو كانت في حالتها الأولى لما كانت الصودا حاضرة فيها. فهذا مما يعتبر مخالف ايه؟ تقديري، ربما ما يغيرش طعم الايه؟ الميه، فتقوم تفرض له هذه الفروض الايه؟ الثلاثه. نعم. قال ولا يقدر بالاشد، احنا قلنا ان هو يقدر بايه؟ بالمخالف الوسط. نعم. الاشد ده هياتي معانا في الايه؟ في النجاسه، لكن مش في الايه؟ مش في الماء المتغير. قال ولا يقدر بالاشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك. ادي ثلاث اشياء همت، لكن كل واحده منهم رائحته نفاذه، طعمه قوي
نازل،
لذاع، لونه شديد فج، تمام؟ كل واحد منهم تلاقي لون الحبر ولا لون العصير، ده طبعا لون الحبر شديد، طعم الخل ولا طعم الرمان، ريح المسك ولا ريح اللبان الذكر، لا ريح المسك فج، تمام؟ وهكذا. قال بخلاف الخبث، الخبث نقدر فيه اللون الايه؟ الاشد، والطعم الاشد، والايه؟ والرائحه الاشد. لغلظه، لان الايه؟ الخبث غليظ، بخلاف التغير في الماء الطاهر فلا شك انه ايه؟ تغير ينقل من طهور الى طاهر، لكن الثاني ينقل من ايه؟ ينقل من طهور الى نجس، يعني يتجاوز مراحل. قال أما الملح المائي، دي عكس كلمة الملح الجبلي، قلنا الملح الجبلي غريب عن الماء، تمام؟ غريب عن الماء. قال أما الملح المائي فلا يضر التغير به وإن كثر، لأنه منعقد من الماء. لو أتيت بملح مائي ووضعته في الماء وتغير بذلك طعم الماء، ها، فهل يكون ذلك الماء متغيرا وينتقل من الطهورية إلى الطاهرية بمعنى أنه صار حكمه حكم الماء المستعمل؟ لا. طب ليه؟ لأن هذا الملح أصله من الإيه؟ من الماء. نعم. قال والماء المستعمل كمائع، يعني الماء المستعمل كالإيه؟ كالمائع، ماشي. فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته، يعني إنسان الآن بدلا من أن يضيف عليه ماء ورد منقطع الرائحة أضاف عليه ماء مستعملا، ماء مستعمل وضعه على الماء الايه، على الماء الطهور الماء المطلق. فهذا في الحقيقة هيبقى تغير، لكن التغير تغير ايه؟ تقديري، يعني لا تجد له صفة من الصفات في الرائحة او في الطعم او في اللون، ده هو مجرد ان هو توضأ به والقاه في الماء، فيقدر له كذلك ايه؟ مخالفا وسطا. نعم. قال: فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكسير الماء. عندنا صورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، وهي أن يكون عندك ماء مستعمل أقل من القلتين، وماء مستعمل أقل من القلتين، فتضيفهما معا فيكون قلتين أو أكثر من القلتين، مع أنه مستعمل، في هذه الحالة يكون ماء إيه؟ طهورا، لأنه أصبح إيه؟ ضابط الماء المستعمل هو ماء قليل، يعني أقل من القلتين. أما إذا كثرناه وضعنا عليه ماء ولو مستعمل مثله أصبح قلتين أو أكثر، في هذه الحالة أصبح ماء إيه؟ طهور. يقول لك هذه لا في تكسير الماء. إيه صورة تكسير الماء؟ قال: فلو ضم إلى ماء قليل، ماء قليل مع ماء قليل، تمام، ضم فبلغ قلتين صار إيه؟ طهورا. مش هنفرض له بقى مخالف وسط ولا شيء، احنا بنفرض هذا كله في الماء الإيه؟ القليل، الماء القليل، لكن مش في الماء الكثير. الماء الكثير خلاص كأني إنسان وعشرة وعشرين وثلاثين نزلوا البحر واستحموا فيه، حصل إيه؟ حصلش حاجة، تمام. فمثل ذلك الزيادة عن الإيه؟ الزيادة عن القلتين أو من القلتين فزيادة. قال: فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا. طهورا يعني إيه؟ طاهر ومطهر. نعم. قال: وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا، حتى ولو كان يؤثر في الماء، لو فرضنا أنه مخالف، يعني مثل هذه الكمية التي أضفناها من الماء المستعمل على الماء المطلق فصار قلتين، لو فرضنا أن احنا جبنا مخالف من المخالفات الثلاثة اللي احنا قلنا عليها الآن ووضعناها بنفس المقدار، طبعا هتغير الماء. يقول لك حتى ولو كان كذلك، طالما وصل قلتين فقد إيه؟ جاوز القنطرة، أصبح طهور. واضح الكلام؟ الحمد لله. قال: ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم. ها ده بقى كلام عن الايه؟ عن احنا قلنا شرط من الشروط ان يمنع اطلاق اسم الماء عليه، يصبح الماء له اسم اخر، ماء متغير، مش ماء ايه؟ مش ماء مطلق، مش ماء وخلاص. طيب لو ان هذا الطاهر الذي وقع في الماء لم يغير الاسم، يصبح مستعمل؟ يصبح متغير؟ لا. قال: ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه، كمثل مثلا وقع فيه شيء زي ورق الشجر، تمام، وقع فيه شيء زي التراب، تمام، فهذا ايه؟ تغير يسير، ها، بطاهر ولا يمنع الاسم، تمام، لتعذر صون الماء عنه. عندنا مثلا الترعة تبقى مليانة ورق شجر ومليانة ورد النيل ومليانة تراب بتسف الريح، وكل في الآخر هذا الماء طهور، بيجي وقت الصلاة بننزل كلنا نتوضأ ونصلي. قال: ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه، ولا بيتغير؟ هو بيفضل اسمه ماء. قال: وكذا لو شك في أن تغيره كثير، يعني كان يقول تغير يسير ما فيش مشكلة، طب لو شككنا أن هذا التغير كثير، قلنا لا ده مش تغير يسير، ده تغير إيه؟ كثير، لكن هنا في شك، يا ترى هو كتير فعلا ولا لا؟ ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير، ها ماذا نفعل؟ هو في المرة الأولى قال إيه؟ قال هذا التغير يسير، ثم قال تغير كثير لكن بشك، ليس عنده يقين أن التغير كثير، ثم شك بعد ذلك في أن التغير الآن يسير أو كثير، قال لم يطهر عملا بالأصل في الحالين، تمام، قاله الأزرعي. والصواب والله أعلم أنه إيه؟ أنه يطرح الشك ويبقى أن الماء إيه؟ أن الماء يسير وأن الماء طهور. قال ولا يضر تغير بمكث، المكث اللي هو ايه؟ انه الميه تفضل في مكانها مقيمه لا تتحرك، فتغيرت بسبب ذلك، ميه واقفه فتغيرت. وان فحش التغير وطين، اتغير بسبب الطين الموجود فيه، وتحلب، احنا قلنا الريم او الخضره التي تكون في الماء، وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ونوره، هذه كلها اسماء اشياء ومعادن وحجاره تكون في الماء، تمام، وهي من طبيعه الايه؟ من طبيعه الماء. قال لتعذر صون الماء عن ذلك، ان يتعذر ان احنا نصون عن الماء، نصون أي نصون عن الطين، نصون عن الحجاره، نصون عن ورق الشجر، كل هذا ايه؟ كل هذا يتعذر صون الماء عنه. فان تغير حتى فحش الايه؟ التغير، يجوز برضك ان انت تستعمله وتزيل به النجس وترفع به الحدث. قال ولا يضر اوراق شجر تناثرت وتفتتت، ها، تناثرت وتفتتت واختلطت، يعني تناثرت من الشجر وبعدين تفتتت على الارض وجاءت الريح فالقتها في الايه؟ في البحر، تمام، برضك الميه لا زالت طهوره. وان كانت ربيعيه، لان في العاده الاشجار الربيعيه بتبقى فيها المضره الخضره فيها ماء، فيختلط ماء بماء ويختلط ورق شجر، هيكون الضرر بها اكثر، تغير بها اكثر، حتى ولو كان كذلك. او بعيده عن الماء، او بعيده عن الماء، حتى لو كانت جاي من بعيد مش من حول الايه؟ من حول الماء، سفتها عليها الريح. وهذا كله كما قلنا سابقا ان الشيخ بل وان كانت كذا او كذا، ردا على خلاف، بدلا من انه يورد الخلاف ويرد عليه يقول لك حتى ولو كان كذا، تمام. اما الملح المائي فلا يضر التغير به وان كثر، لانه لا. منعقد،
لا.
ايه ده؟
رجعنا،
رجعنا، نعم نعم بعدها ايه؟
انطرحت وتفتت،
لتعذر صون الماء عنها، لا إن طرحت وتفتتت، بمعنى أن إنسانا فتتها وطرحها بنفسه، بقى هنا لم تطرح، لم تتفتت هي، لم تلقى هي بنفسها، تمام، إنما إيه؟ ألقاها ملقي، فعلها، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يضر. قال أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعمة وألقي فيه فغير، يعني هنا تدخل إنسان بقصده ففعل هذه الأشياء، فيصير هذا الماء متغيرا ويقف عند حد الطاهرية وتسلب منه الطهورية، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة النجس معاملة لهذا الإنسان بضد قصده، تمام. قال فإنه يضر أو تغير بالثمار الساقطة فيه، يعني لم يتغير نتيجة الورق، لم يتغير نتيجة الطحلب، نتيجة الطين، نتيجة الكبريت والزرنيخ والحجارة، إنما تغير نتيجة الثمار الساقطة فيه. قال لإمكان التحرز عنها غالبا، الثمار يمكن إن احنا نجمعها قبل ما تسقط، بل إن من الصواب محافظة على المال نحن نجمعها قبل أن تسقط، فإذا سقطت إهمالا منا ففي هذه الحالة تغير الماء، يبقى تضر ولا لا تضر؟
تضر.
قال واحترز بقيد المخالط عن المجاور، احنا قلنا ان هي في هناك كم قيد؟ 4 قيود، قلنا المخالط، الطاهر،
لا يمكن فصله،
لا يمكن فصله ولا يمكن الاستغناء عنه، والامر الاخير انه يمنع اطلاق اسم الماء عليه، ماشي. وبعضهم زاد شرطا خامسا او سادسا بيقول ان التغير ده يكون تغير يقيني، ما يكونش شك يعني، نعم. فهنا بيقول ايه؟ بيقول واحترز بقيد المخالط عن المجاور، يعني ايه مخالط؟ اللي هو لا يمكن فصله. طب والمجاور؟ ما يمكن فصله، المجاور ما يمكن ايه؟
فصل.
ما يمكن فصله. قال عن المجاور الطاهر كعود، ها عود من عواد المسك مثلا، وايه؟ ويخرج رائحة فتأتي على الماء، وفي هذه الحالة تشم للماء ايه؟
رائحة.
رائحة. ينفع تفصله ولا ما ينفعش؟
لا يمكن فصل.
ينفع، ينفع
ينفع.
تفصله تشيله بعيد بس، مش أكتر من كده. نعم. كعود ودهن ولو مطيبين أو مطيبين وكافور صلب. كافور الصلب غير الكافور الايه؟ المسك، يعني نوع من انواع المسك. كافور الصلب غير الكافور الايه؟ المائع، لان السائل هيبقى مخالط لا يمكن
لا يمكن
فصله.
فصل.
اما الايه؟ الصلب
يمكن
اللي هو
فصل.
عباره عن الخام بتاعه في قلب الشجره، شجره كده ومحطوطه، هتقدر تشيلها تفصلها كده عن الايه؟ عن الميه. قال فلا يضر التغير به. يبقى التغير بالمجاور خلاف التغير بالايه؟
مخالط.
بالمخالط. التغير بالمجاور تعمل فيه، قال لا يضر التغير به لامكان فصله. يعني ما معنى هذا؟ معناه ان الماء يكون طاهرا ومطهرا ولا ياخذ حكم الماء المستعمل اللي هو طاهر غير مطهر. لا، ده طاهر ومطهر، لانه تغير بايه؟ بمجاور. اللي كنا بنوع التاني مخالط، افتكروا على طول بالايه؟ بالشوربه. ها، ما تعرفش تطلع من المرقه الايه؟
الماء
خلاص، هي ماء اختلط باجزاء الايه؟ السمنه بتاعت اللحم. قال فلا يضر التغير به لامكان فصله وبقاء اسم الاطلاق عليه. اول ما ترفع عنه العود ولا تكون له رائحه يقول لك هذا ماء. نعم. قال وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا طرح. وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا، لان التراب ده مجاور وليس ايه؟ مخالط. بدليل انك انت لو سبته شويه هيبقى هيرسى في قلب الايه؟ في داخل الماء ويصفو الماء بعد ذلك. حتى ولو كان هذا التراب مستعملا في فرض طهاره، حتى ولو كان كذلك، انسان تيمم به وبعد كده طرحه في الايه؟ في الماء. قال لأن تغيره مجرد كدورة، يعني تغير في شكل المية وبس، اتكدرت المية تعكرت وبعد شوية هتصفى. قال فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. نعم، إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا ضرا، يعني الماء قليل ها
تراب كثير.
والتراب كثير، فحتى تحول إلى إنه يكون إيه؟ زلابية. تمام، يعني زي اللبن الايه الرايب كده، اصبح طين. في الحاله دي يقول لك ده طين مش ايه. اه نعم. قال لا يسمى الا طينا رطبا، في الحاله دي الضره. قال وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد وان خالف فيه بعض المتاخرين. الكلمه دي من الشيخ شمس الدين رحمه الله، كلمه ادب عالي جدا، لأن الذي خالف في ذلك وسماه بعض المتأخرين هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شيخه. تمام، هو شيخه، شيخ شيخ الشيخ شمس الدين الخطيب، زي ما هو شيخ الشعراني وشيخ المشايخ الباقي. تمام، فهو هنا تأدب لم يسمه، يعني ما قالش مثلا وإن خالف فيه الشيخ زكريا الأنصاري، أو وإن خالف فيه شيخ الإسلام، مع إن كلمة شيخ الإسلام هتبقى ساعة كده تلقيب وتقدير لا، فهو يبعد ويروح إيه؟ يقول وإن خالف فيه بعض المتأخرين. وده برضك فيه نوع من أنواع الذكاء، ما هو أنت طالب واللي أنت بتعترض عليه ده شيخك، فلو أنت خالفته وأوردت اسمه صراحة على طول هتوقع في قلب القارئ لكتابك أن الشيخ أفضل منك وأن كلامه يقبل عنك وأن كلامك يرد على طول. هتقول له إيه؟ ده كلامي وده كلام الشيخ. هيبقى هو في إيه؟ في حالة مقارنة بينك أنت وبين الشيخ، هيعمل إيه؟ هياخد كلام الشيخ ويسيب كلامك. فهو لئلا يضفي على كلام المخالف يعني هيبة، تمام، فقام إيه؟ ألغزه أو كنه ولم إيه؟ ولم يصرح به. يبقى كده
هو
واضح الكلام الفات.
ايه الفرق بين التراب المستعمل والماء المستعمل؟
الفرق بين التراب المستعمل والماء المستعمل لعل والله أعلم إن التراب المستعمل هو يعني الأمر فيه ليس معقول المعنى باتفاق، لكن الماء المستعمل معقول المعنى عند كثير، كما قلنا في البداية إن الماء المستعمل فيه الرقة وفيه اللطافة وفيه الممازجة وهكذا. أما التاني التراب حتى ولو كان مستعملا هو في النهاية مخالط، مجاور مش مخالط، التراب مجاور وليس مخالط. نعم
هو أحمد الورد المقطع راح لما تحطه في مية ومش هتعرف هتعرف منين إن فيه ورد مية ورد في
ده العالم بحاله. لو انت حط واحد حط ماء ورد، فاحنا عندنا الحكم هنا على الماء امتى يكون مستعمل؟ اذا تغير. طب هو لم يتغير اصلا، فنقوم نقول نعمل ايه؟ نقدر له مخالفا وسطا. لو وضع مكان الورد ماء الورد يغير ولا لا يغير؟ فأهل الخبرة لو قالوا يغير يبقى في الحالة دي ماء الورد لو كان له رائحة لكان غيره، صح؟ طب ولو قالوا لا يبقى الماء طاهر طهور، صح؟ قال ورابعها ماء نجس أي متنجس. رابعها ماء نجس أي متنجس. وأشار بذلك يعني إلى فكرة إن يعني الماء أن الماء خلقه الله تبارك وتعالى كله إيه؟ طهورا. ربنا خلق الماء كله طهور، ولكن يعني طرأت عليه الإيه؟ النجاسة.
نجاسة.
قال وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة. حلت فيه أو لاقته، حلت واستقرت أو لاقته وإيه؟ ونزعت منه أو مرت بجواره مثلا. نجاسة تدرك بالبصر، قصده يعني تدرك بالحواس، يعني بالشم بالذوق بالرؤية. وهو قليل دون القلتين بثلاثة أرطال فأكثر. تمام. وبعض العلماء يناقشه في هذا، ولا الثلاث أرطال يضره، لكن الرطلين المفروض نقول رطلين فأكثر. هو عموما هيرجع إلى هذه المسألة في النهاية ويفصل فيها تفصيل حسن. نعم. قال سواء تغير أم لا لمفهوم حديث القلتين الآتي. يبقى عندنا الآن الماء يكون متنجسا إذا وقعت فيه نجاسة أو لاقته نجاسة، تمام؟ وهذه النجاسة تدرك بالبصر، لأن هيأتي معانا إن فيه نجاسة لا تدرك بالبصر فيعفى عنها، اللي إحنا ما نقدرش نشوفها بعينينا المجردة، تمام؟ إذا كان المية يعني إيه دون القلتين، الماء إذا كان قليل وقعت فيه نجاسة يصير إيه؟ متنجس، سواء تغير أو لم يتغير، يعني النجاسة غيرته أصبح له لون آخر، طعم آخر، رائحة أخرى، أو لم يحدث فيه أي تغيير لأنه إيه؟ قليل، تمام؟ قال والدليل على ذلك مفهوم حديث القلتين الآتي. يعني إيه المفهوم؟ ويعني إيه حديث القلتين؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نعرفه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث. هذا نص كلام النبي، يعني لفظه. يفهم منه العكس بقى، ها؟ أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث. شو بيقول لك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب لو ما بلغش يبقى يحمل الخبث، تمام؟ يبقى الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة غيرته أو لم تغيره فهو نجس. والدليل هذا الحديث سواء تغير أم لا لمفهوم حديث القلتين الآتي، ولخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ يقول نهاه عن الغمس خشية النجاسة، نهاه عن الإيه؟ عن الغمس خشية النجاس. يعني قال له إذا قمت من نومك وأنت لا تدري أين باتت يدك، فربما مثلا دخلت يده تحت ثيابه وحك بها، تمام؟ وكانوا يستجمرون أيامها كثيرة، يعني بدل ما يستعملوا الماء كانوا يستعملون الإيه؟ الحجارة. فهذه الحالة نهاه أن يضع يده في الإيه؟ في الإناء خشية أنه ينجسه. قال ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء. ما هو لو كانت النجاسة ظاهرة على يده لا شك أن الشخص من نفسه هيغسلها قبل ما يضعها في الإناء، لكن لما نهاه على كل حال انه يضعها، فمعنى ذلك انه هو مش شايف بعينيه حاجه، فهي نجاسه ايه؟ خفيه، مش كده؟ طب النجاسه الخفيه دي لو وقعت في الميه هتغيره ولا مش هتغيره؟ لا مش هتغيره. فمن هنا عضض هذا الحديث والحديث الاخر في ان المساله لا تتعلق بالتغير، وانما تتعلق بايه؟ مجرد ملاقاه النجس، حتى ولو لم يتغير الايه؟ الماء. قال: فلولا انها تنجسه بوصولها لم ينهه، مجرد وصولها ينجس، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والا لكان تركوا المساله التغير، اغمس لو وجدتها تغيرت يبقى كان في ايدك نجاس، ما تغيرتش يبقى في ايدك نجاس، بس هو في الاصل مش هيكون في ايده ابدا ايه؟ نجاس، لانه قايم رايح يضع ايده، لو راى نجاسه لكان ايه؟ غسلها وحده. قال: او كان كثيرا بان بلغ قلتين فاكثر فتغير. يعني اذا كان الماء ليس قليلا انما هو ايه؟ كثير. ما معنى كثير؟ قال: بلغ القلتين 200 وكام؟ 16 لتر، تمام؟ بلغ القلتين او اكثر من القلتين، في هذه الحاله وقعت فيه نجاسه. ده بقى امر يرجع للايه؟ للتغير. اذا تغيرت فهو متنجس، واذا لم تتغير ليس ايه؟ متنجس. قال: فتغير بسبب النجاسه، لانه ممكن يتغير بسبب اخر، تمام؟ لخروجه عن الطاهريه، فتغير بسبب النجاسه لخروجه عن الطاهريه. اذا تغير يبقى اصبح هنا نجس، يبقى لا يطهر، واذا وقع على بدنك وجب عليك ان ايه؟ ان تغسله وتتطهر منه. قال: ولو كان التغير يسيرا، حتى لو كان التغير تغير يسير جدا، متى حصل أي تغير في الماء عقب وقوع النجاسة فيه أو بعده بقليل وحكم الناس أنه بسبب النجاسة، في هذه الحالة إيه؟ الماء نجس. نعم. قال: حسيا أو تقديريا. حسيا رآه بعينه، شمه بأنفه، ذاقه بفمه، تمام؟ نعم. قال: أو تقديريا، التقدير زي البول، إذا وقع في الماء البول نجس، وإذا وقع في الماء البول، إذا إنسان تبول في إناء ووضع الإناء شوية الرائحة بتروح والباقي بيبقى ماء دون إيه؟ رائحة، يسموه بول منقطع الرائحة. فلو صببناه في الماء لن نشم للماء رائحة، كما أننا لا نرى له إيه؟ لونا. في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة هنقدر له المخالف الإيه؟ المخالف الأشد. قال: فهو نجس بالإجماع. نجس بالإيه؟ بالإجماع. المخصص لخبر القلتين الآتي، فهو نجس بالإجماع المخصص لخبر القلتين الآتي: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث. قال: ولخبر الترمذي وغيره: الماء لا ينجسه شيء. احنا عندنا الان حديث الماء لا ينجسه شيء، هذا يقول لنا ان الماء اذا كان قليل او كثير لا ينجسه شيء، وجاءنا الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه؟ الخبث. فخصصنا هذا الحديث بهذا الحديث، وخرجت لنا في النهايه اذا كان الماء قليلا فهو نجس تغير او لم يتغير، وإذا كان الماء كثيرا فلا ينجس إلا إذا
تغير.
إلا إذا تغير، حتى نعمل بالإيه؟ بالحديثين. قال: كما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي: فالتغير الحسي ظاهر معروف، تراه بعينك في اللون، أو تشمه بأنفك في الرائحة، أو إيه؟ أو تتذوقه بلسانك في الإيه؟ في الطعم. قال: والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات، كبول انقطعت رائحته، كبول انقطعت رائحته. طب المية دي قد إيه؟ والبول اللي اتوضع فيها قد إيه؟ وليكن مثلا لتر ماء من البول وقع في حوض فيه مثلا 1000 لتر، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ البول الذي وقع لا ندري هل يغير أو لا يغير، لأنه هو لو وقع وهو له رائحة وله حضوره، تمام، ولم يغيره في لحظته شممنا، في الحالة ديت إيه؟ هنحكم بطهورية الماء، صحيح؟ طب لو هو بقى منقطع الرائحة واقع، مش هنقدر نحكم، فنصير إلى الإيه؟ نصير إلى المخالف الإيه؟ لا، الوسط، لا، هنا الأغلظ بقى، نعم. قال فإنه ولو فرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر، نجيب لتر زي ما هو فيه لتر بول منقطع الرائحة، نجيب لتر حبر ونقول للناس لو حطينا لتر الحبر ده على هذا الماء يتغير لونه ولا لا يتغير؟ إن قالوا تغير يبقى في الحالة دي الماء نجس، قالوا لم يتغير ننتقل للتي بعدها، نجيب لتر طعم وطعم الخل، لتر خل، تمام، ونقول لو حطينا ده هنا يتغير ولا لا يتغير؟ فإن قالوا تغير ها يبقى الماء نجس،
نجس
قالوا لم يتغير ننتقل للتالت، ريح المسك، لتر من ريح المسك، لو وضعناه يغير، إن قالوا يتغير يبقى في الحالة ديت إيه؟ الحالة ديت
نجس.
يبقى نجس، لم يتغير خلاص يبقى إذا الماء ده إيه؟ طاهر. قال ولو فرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته. نعم.
اللي هو بنحكم في ساعتها على طول؟ ولا
نحكم مباشرة
نحطه؟
بكلام أهل الخبرة وخلاص، يعني الناس اللي تعرف تقول، أصل كل المسألة دي فرضية، فرضية ليس أكثر يعني. نعم. قال فإن لم يتغير فطهور، إن ما تغيرش يبقى إيه؟ طب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الحاكم على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث، يعني هو معنى واحد، أي يدفع النجس ولا يقبله. قال وفارق كثير الماء كثير غيره، لو أنا بقى بتكلم دلوقتي مش في كثير الماء، قلتين من الماء فأكثر، عندي قلتين من الزيت فأكثر، قلتين من الخل فأكثر، وقعت فيها نجاسة، استنى تتغير واستنى، لا لا، مباشرة هي نجسة، تمام. وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بأن كثيره، كثير الماء قوي، تمام، كثير الماء قوي، الماء أصلي في النجاسة، في الطهارة، بيطهر الشيء، لكن الزيت ما بيطهرش، فيتأثر بأقل إيه؟ بأقل شيء. قال ويشك حفظه عن النجس، يشك إن إحنا نحفظ الماء، هنغطي البحر ولا نغطي الترعة ولا هنعمل إيه؟ لكن في الزيت وفي السمن وفي نقدر نغطيه ونقدر نحتفظ به. قال بخلاف غيره وإن كثر، أي شيء تاني مائع خلاف الماء يصح إن إحنا إيه؟ نحفظه ونصونه ونإيه ونمنعه سقوط الإيه؟ النجاسات فيه. تنبيهان، الأول لو شك في كونه قلتين، يعني نظرنا في الماء فبعض يقول هو قلتان والبعض يقول هو أقل من القلتين، ووقعت فيه نجاسة، هل ينجس أو لا ينجس؟ رأيان أصحهما الثاني، نوع إيه؟ لا ينجس، ده المعتمد. بل قال النووي في شرح المهذب الصواب أنه لا ينجس، يعني حكم على القول الثاني أنه خطأ خالص، إذ الأصل الطهارة، وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس، مش معنى ذلك أنه وقعت فيه النجاسة يبقى بقى نجس، لا، تمام. نرجع للأصل إن إحنا نعتبره إيه؟ قلتين، ولا إيه؟ ولا ينجس. الثاني من التنبيهات لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين. أنت الآن مثلا في البحر وفيه إيه؟ وفيه مثلا ميتة جارك، والميتة دي حولها ماء متغير، وبعد هذا الماء المتغير الماء عادي سليم ما فيش فيه تغير ولا شيء، هل يجب انك تبعد عنه مسافة قلتين مثلا، يعني بتقدير كده من قلتين؟ لا، يجوز انك تتوضى من الماء الايه، الماء الذي لا يظهر عليه التغير من امامك مباشرة. قال لا يجب التباعد عنها بقلتين، والباقي إن قل فنجس وإلا فطاهر. الباقي بقى الماء الباقي، كأن مثلا أنت عندك مثلا 10 قلال فيه قلتين ثلاثة مشغولين بالنجاسة، والباقي كتير أهو، أصبح عندك 7 مثلا قلال كلها طاهرة خلاص الحمد لله كثيرة. لو كان الباقي ده قليل، ها هو كانوا كلهم 3 قلال وهي خدت قلة ونص وباقي قلة ونص، يبقى في الحالة ديت إيه؟ القلة ونص نفسها ها نجسة. نعم. قال وإلا فطاهر، يعني لو كان كثير، فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط، غرف دلو من ماء، في عنده ماء هو عبارة عن قلتين فقط وغرف منها إيه؟ منها دلوا، وفيه نجاسة جامدة لم تغيره. في الماء اللي فيه القلتين ده جواه نجاسة، والنجاسة ديت لم تغيره، تمام؟ ولم يغرفها مع الماء، ما غرفهاش مع الماء. ايه اللي هيحصل لما هيغرف الدلو؟ هما قلتين، فهو هياخد دلو، هيبقى اصبح قلتين الا دلو فيهم نجاسة،
نجاس
ففي هذه الحالة الباقي كله
نجس.
نجس. طب وما في باطن الدلو؟ طاهر، لانه اخده قبل ايه؟ قبل الحكم بالنجاسة. حتى ظاهر الدلو نجس وباطن الدلو ايه؟ طاهر، تمام؟ نعم. قال فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين. لا ظاهرها، ظاهر الدلو دلوقتي إيه؟ نجسة،
نجد
مش إيه؟ مش طاهرة، لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته. قال فإن دخلت مع الماء وهو بيغرف، ها
طلع ايه
دخلت مع الماء النجاسة، دخلت فين؟
في الماء.
في الماء، لم يبقى لها أثر في الباقي، هي دلوقتي انحصرت فين؟ في الدلو. طب والباقي؟ الباقي كله طاهر، وما في الدلو هو اللي نجس، لأنه أخذ الإيه؟ أخذ
الناس
النجاسة وياه، تمام؟ قال فإن دخلت للنجاسة مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم، أصبح ما هو خارج الإناء هو اللي طاهر، وما في داخل الإناء هو اللي نجس. طب ليه ما في داخل الإناء نجس؟ لأن فيه الطهارة، فيه النجاسة، وهو ماء إيه؟ قليل. طب والآخر، ها غرف منه النجاسة قبل أن يقل عن القلتين، فكان طاهرا فبقي إيه؟ بقي طاهرا. فائدة: تأنيث الدلو أفصح من تذكيره، يعني تقول دلو ممتلئة ولا تقول دلو
ممتلئ.
ممتلئ. قال فإن زال تغيره الحسي، صحيح؟ مش كده احنا بنتكلم في نفس الترتيب؟ نعم. فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه، ها زال التغير الآن. قال بأن لم يحدث فيه شيء كأن زال بطول المكس أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره، جاء مطر مثلا أو جاء سيل وقع في الماء الذي كان إيه؟ الذي كانت فيه النجاسة وفيه التغير، كان ماء متغير ونزل عليه ماء آخر فزال الإيه؟ التغير. أو أخذ منه، أو حتى لو إحنا خدنا منه مية، ها وكان كتير مثلا 10 قلال وكانت الايه النجاسه مغيراه، فشلنا النجاسه ونزحنا منه فبقي الباقي ايه؟ الباقي 6 قلال مثلا وما فيش فيهم تغير، يبقى ده ايه؟ طاهر. قال والباقي قلتان طهورا لزوال سبب التنجيس. ما هو سبب التنجيس الذي كان قلنا بسببه ان الماء نجس؟ انه تغير، فإذا زال التغير زالت الإيه؟ زال القول بالتنجيس. فإن زال تغيره بمسك أو نحوه، ها هناك كنا قلنا إيه؟ زال بنفسه أو زال بزيادة ماء أو زال بأخذ ماء، لكن ما فيش إضافات حصلت ها من غير الماء، تمام؟ قال فإن زال تغيره بمسك، يعني وضعنا فيه مسكا والمسك يغير اللون، حتى لو فيه تغير هيؤثر على التغير، هيغطي على الايه؟ على التغير. او نحوه كزعفران او بتراب لم يطهر، لم يطهر ليه؟ قال لأن لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت. يا ترى النجاسة دلوقتي أوصافها زالت أو غلب عليها ما ذكر فاسترات؟ لما وضعت عليها تراب غطى على النجاسة لكنها موجودة، لما وضعت مسك أو زعفران غلب لونه على لون النجاسة لكن لا زالت النجاسة موجودة، ما نعرفش يا ترى النجاسة مشت ولا لأ، تمام؟ لكن الأصل إنها موجودة. نعم. قال ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة. الميتة التي لا دم لها سائل مستثناة من الإيه؟ مستثناة من هذا الحكم، إذا وقعت في الإناء لا تنجسه. زي هيضرب لنا أمثلة الآن، زي مثلا الإيه؟ الذبابة أو زي الناموسة، لا دم لها سائل أصالة، لكن ممكن تاخد دم منه ومنك، تمام؟ لكن في الأصل ليس لها إيه؟
دم
قال بألا يسيل دمها. نعرف منين إن هي ليس لها دم سائل؟ بألا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، كزنبور اللي هو الدبور ده، وعقرب، ووزغ اللي هو البرص البرص ده، ولا اسمه ايه؟ نعم، الوزغ، وذباب، وقمل، وبرغوث، تمام؟ لا نحو حية وضفدع وفأرة، دول فيهم ايه؟ لا لهم دم، تمام؟ قال فلا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه، اللي هي الأشياء التي لا دم لها سائل، ليس لها دم أصلا، حتى ولو شربت دم مني أو منك أو من حيوان، فهذه لو وقعت في ماء أو في مائع لا تنجسه، نجاسة معفو عنها. قال بشرط ألا يطرحها طارح، ما يجيش واحد ياخدها ويرميها هو بالإيه؟ بالقصد في الماء، في الحالة دي تصبح، لأن لو وقعت بنفسها يعفى عن ذلك، لأن هو مما يشق الاحتراز عنه، ممكن تفسد على ناس كتيرة جدا أموالها وحياتها إذا عملنا بإن هي نجسة، فربنا عفى عنها، فيقوم هو يجيبها ويحطها في إيده، يبقى في الحالة ديت إيه؟ تنجس. قال بشرط ألا يطرحها طارح ولم تغيره. أما لو وقعت وكانت كثيرة وغيرت الماء حتى لو وقعت بنفسها ففي هذه الحالة أيضا إيه؟ أيضا يكون الماء نجسا. قال لمشقة الاحتراز عنها، وكل ما فيه المشقة تجد دائما الإيه؟ الشرع يرفعه، والتعليلات التي يعلل بها الشيخ ويعني نجعلها من غرضنا إن إحنا نقف عندها نقوم إيه؟ نعلم عليها كده وناخد بالنا منها ونجعلها قواعد نقيس عليها دائما. فمسألة الشك وكذلك مسألة الإيه؟ مسألة المشقة التي تجلي بالتيسير، وهنحاول نحن نحصر ما مضى وننبه عليه فيما يأتي إن شاء الله.
يعني انت رحاله طارئ حتى لو ما غيرتش الماء.
وسبق معانا قبل ذلك برضك إن كان فيه يعني إذا طرحه طارح بنفسه، يعني طرحت وتفتتت وألقاها ملق في الماء، اللي يصير الماء إيه؟ متغير، صحيح؟
حتى وإن لم
حتى وإن لم تتغير، حتى وإن لم تتغير، لو طرحها ولم تغير الماء كذلك إيه؟ تكون لأنها في الأصل نجاسة. قال ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، أي وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وقد يفضي غمسه إلى موته. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام الآن لما قال لنا إيه؟ فاغمسوه فيه ثلاثة، الغمس ده 3 مرات، ها لا شك ممكن يفضي إلى موت الإيه؟ إلى موت الذبابة أو إلى موت الناموسة، تمام؟ فهذا الغمس قد يفضي إلى غمسه إلى موته، فلو كان ينجس ما كانش النبي أمرنا إن إحنا إيه؟ إن إحنا نغمسه. قال فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس بالذباب لأن هو اللي ورد في الحديث ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. فلو شككنا في سيل دمها، مش عارفين يا ترى هل الحشرة ديت مما يسيل دمه ولا لا يسيل دمه، هل هي مما له دم سائل أصلا ولا ليس له دم سائل؟ الأصل بقى أن التصنيف الدوري ولا بيقولوا عليه الجدول هو اللي يقول لنا أن الكلام ده موجود إزاي. لكن لو شككنا وما عندناش التصنيف ده مثلا نقوم نعمل إيه؟ قال امتحن بجنسها، إيه اللي وقع؟ اللي وقع الذباب، نجيب ذبابة حية وإيه وناخد إيه ونجرحها، تمام؟ قال فتجرح للحاجة، قاله الغزالي في فتاويه، فلو طلع منها دم يبقى ما وقع ده إيه؟ منجس، لو ما طلعش منها دم يبقى إيه؟ يبقى ليست منجسة. ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها، هي في الأصل مما يسيل دمه، حية مثلا، فأر مثلا، هي فيها دم، تمام؟ لكن دلوقتي لضعفها وهزالها مثلا، عايشة عند ناس بخلة ما بياكلوهاش، فهي دي إيه؟ لا لم يسل لها دم الآن. العبرة بأنه لم يصل لها دم ولا هي
الأصل
الأصل؟ العبرة بالأصل، العبرة بالأصل. قال أو فيها دم لا يسيل لصغرها، لها حكم ما يسيل دمها، قاله القاضي أبو الطيب. ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر، يستثنى من النجاسة ها نجاسة لا يدركها الإنسان ببصره لقلته، كنقطة بول وخمر، نقطة بول ونقطة خمر، هل يدركها الإنسان ببصره؟ لا، يعفى عنها. طبعا ده إلا ما طرحها إنسان، لا كل ما يطرحه حتى ولو كان مما يعفى عنه يبقى إيه؟ يؤاخذ به على الأصل إن هو نجس. قال وما يعلق بنحو رجل ذباب، الذباب معروف إن هو يأتي على القاذورات والنجاسات والبول والبراز وهكذا، فاللي بيعلق برجله إذا هو جاء بعد كده على الثوب وهكذا هل نقول ان هو نجسك؟ لا، هذا من الايه؟ مما يعفى عنه. قال لعسر الاحتراز عنه، اهي دي برضك تعليله، لعسر الاحتراز عنه. هذه التعليلات ممكن نحط تحتها 1000 مسألة، كل ما يعسر الاحتراز عنه، كل ما يشك الاحتراز منه، كل ما يسبب لنا المشقة دائما تجد فيه التسهيل وتجد فيه التيسير وتجد فيه العفو من الشارع. قال فأشبه دم البراغيث. قال الزركشي وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله، وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه. يعني هل يستثنى يسير دم الكلب أيضا ولا لا يستثنى فيكون من المعفو عنه؟ فبعضهم قد يقول ذلك قياس على ما هنا، يقول قياس استثناء دم الكلب من يسير الدم يبقى زيه زي بقية يسير الإيه؟ يسير الدم، تمام؟ قال وقد يفرق بينهما بالمشقة. المشقة يعني إيه؟ الأشياء التانية كثيرة الخلطة بالإنسان اللي هو الناموس
الذباب
والذباب وهكذا، لكن الكلب أصلا أنت مأمور ألا يكون إلى جوارك الكلب، فلا يعفى عنه. قال والفرق أوجه، الفرق يعني إيه؟ ها الفرق يعني بين المغلظ وغير المغلظ ثابت، نفرق ما بينهم. نعم، والفرق أوجه. وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه. قال ويعفى أيضا عن روث سمك، عن روث إيه؟ سمك لم يغير الماء. الروث حتى ولو من السمك إذا غير الإيه؟ إذا غير الماء فإنه إيه؟ فإنه ينجسه، تمام؟ إذا لم يغير الماء فإنه إيه؟ طهور. وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، تمام؟ يعني مثلا عندنا الحمار شعره نجس، تمام؟ شعره نجس، لكن يعفى عن يسير منه. وعن كثيره من مركوب، الحمار مركوب، البغل مركوب، تمام؟ فيعفى عن كثير منه، ليه؟ لأنك أنت بتركبه، فلا شك إن هو إيه؟ إن هو هيعلق بك شيء كثير، ولو قلنا بأن هو نجس قليله وكثيره ففي هذه الحالة هنشق على الإيه؟ على الناس. ومن هنا قالوا القصاص اللي بيقص الحمير والبغال له كثير الايه، كثير الشعر يعفى عنه كذلك، مش قليله بس، يعفى عن كثير من الشعر في ثيابه لو صلى به، وعن قليل دخان نجس وغبار سرجين ونحوه. يعني يعفى عن قليل الدخان النجس، انسان مثلا احرق روس بهائم، تمام، فهذا الروس الدخان هيصبح ايه، نجس، يعفى عنه، يعفى عنه، وغبار سرجين، السرجين كذلك اللي هو الايه، الارواس ديت، نعم، ونحوه مما تحمله الريح كالذرة، اللي هو عبارة عن غبار وإيه، ويعني أشياء قليلة كده بتطير عليك من السباخ ومن روث البهائم وهذه الأشياء، يعفى إيه، يعفى عنها كذلك. وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء، لو عندك حيوان تمام، زي مثلا وقع في الماء مثلا عجل صغير او جحش صغير، ومعلوم ان المنفذ بتاعه هو مخرج البول ومخرج البراز، بيبقى لا شك ايه، نجس، صحيح ولا نجس، تمام، فيعفى عنه ايضا. قال اذا وقع في الماء للمشقة في صونه، المشقة في صونه، وكمثل مثلا لو ان عندك حوض بينزل فيه البط والفراخ، نفس الكلام. ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر. أما الآدمي ده ينفع إن نقول إن هو للمشقة في صونه؟ لا، نقول له قبل أن تنزل تذكر إن أنت ما كنتش مثلا دخلت الحمام واغتسلت بالماء، ما كنتش مستنجي، ده كنت مستجمر، يعني جاب حجارة واستعملها في إزالة الإيه؟ في إزالة الخارج النجس بدل الإيه؟ بدل الماء.
نعم.
فإذا نزل في الماء هتتحلل هذه النجاسة الباقية، لأن معلوم إن الحجارة بتزيل الإيه؟ بتزيل العين ولا تزيل الأثر، فتتبقى آثار الإيه؟ الخارج النجس موجودة. فلا يعفى عن الإنسان إذا كان مستجمرا ونزل في ماء، لا شك إن الماء كده أصبح إيه؟ نجس. قال وعن الدم الباقي على اللحم والعظم، الدم اللي بيبقى موجود في اللحم وفي العظم أحيانا وهو دم يسير، يعفى عنه أيضا، فإنه يعفى عنه. ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب، الهرة حيوان طاهر، لو أنها أكلت ميتة وفمها يصبح إيه؟ نجس، ثم غابت عنك، غابت غيبة طويلة، تمام، وأمكن وروده ماء كثيرا، هتقول انها دايما بتشرب مثلا من النهر المجاور لبيتكم او من حوض، تمام، ثم جاءت فولغت في ماء قليل عندك، في الحاله ديت هذا الماء ها لاقاه فمها الذي كان فيه الايه،
نجاس.
نجس، لكن كانت غابت فتره ايه، طويله عنك، لازم شربت ولازم استحمت ولازم عملت اعمالا، تمام. قال ثم ولغ في طاهر لم ينجسه، لم ايه، لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه، هو لما أكل من الميتة لا شك إن فمه نجس، لكن لما غاب عنا شوية قلنا احتمال ورد الماء، ففي الحالة دي يطرأ عندنا الشك. قال لأن الأصل نجاسته، نجاسة الفم يعني، وطهارة الماء، الأصل إن الماء اللي قدامي ده طاهر، وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح. أصبح عندنا الآن شيئان متعارضان، هي أكلت أمامي بفمها نجاسة، أنا الآن أقول فمها نجس، وهذا الماء الموجود عندي طاهر، فعندي يقينان، ها، اليقين بأن فمها نجس واليقين بأن الماء طاهر، لكنها غابت غيبة طويلة، احتمل خلالها إنها تكون وردت ماء، ها، تمام؟ هنا يبقى في احتمال أن يكون فمها تطهر، تمام؟ مع يقين أن الماء طاهر بيقين، فهذا اليقين وهذا الاحتمال يقول أن الماء طاهر ولا عبرة بنجاسة فمها. نعم.
لو هي على طول كلت وراحت على طول
آه لا، لا شك طبعا إذا
نجس.
لم تغب عنك وخرجت من الميتة وقعت في الماء أو وضعت يد فمها في الماء، لا شك تنجس الماء. قال والكلتان بالوزن 500 رطل بكسر الراء أفصح من فتحها، بالبغدادي أخذا من رواية البيهقي وغيره، إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر. فالعلماء أخذوا من قلال هجر دي إن هم 500 لتر. كيف؟ قال: والقلة في اللغة الجرة العظيمة، الزلعة أو البلاص الكبير، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها. وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلال، وقيل هي بالبحرين قاله الأزهري، قال في الخادم وهو الأشبه، لكن هذا ضعيف. الخادم ده كتاب للإمام الزركشي، تمام. ثم روى، يعني مين اللي روى؟ نفس الراوي الذي روى الحديث البيهقي، أخذا من رواية البيهقي، يبقى روى عن البيهقي. عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وشيئا يعني إيه؟ وبعض الإيه؟ القربة الثالثة، أي من قرب الحجاز. فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفه، يعني زود الشيء ده لغاية ما وصله للنص، يبقى قربتين وإيه؟
نص.
قربتين ونصف. إذ لو كان فوقه، لو هي فوق الإيه؟ لو هي فوق النص، لو زيادة عن النص، يعني لو هي ثلاث أرباع قربة، تمام؟ لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب، فهي عموما قربتين وإيه وشيئا، فجعلها احتياطا ها قربتين ونصف. قال: فتكون القلتان 5 قرب، والغالب أن القربة لا تزيد على 100 رطل بغدادي، يبقى كام؟ 5 في 100 ب 500، وهو 100 الرطل البغدادي 128 درهما، و4 أسباع درهم في الأصح، فالمجموع به 500 رطل تقريبا في الأصح. يبقى 500 رطل تقريبا، تمام، لا تحديدا، تمام، نعم، في الأصح. فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في الروضة. دي المسألة اللي قلنا عليها إن هو يأتي عليها بالتحديد والتفصيل، ويقول إن هو اللي أقل من كم، اللي أقل من 500 برطل أو برطلين لا يضر، لأن هم قالوا 500 تقريبا، 500 إيه تقريبا،
تقريبا.
تمام، مش تحديدا يعني. قال: وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر، لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة. نعمل إيه؟ يقول لك مثلا إحنا ما نخضعش لفكرة الفقهاء اللي بيقولوا نقص رطل أو رطلين ما تنفعش، إحنا نعمل اختبار بنفسنا، نقوم نجيب مغير ونضعه على الإيه؟ على القلتين، الحمد لله غيرها، تمام كده؟ طيب خلاص، يبقى احنا في الحالة دي ننقص المغير، نحط على القلتين ما غيرش، نقوم ننقص من القلتين رطل ونحط المغير نفسه ما غيرش، طيب ننقص رطلين ما غيرش، ننقص 3 أرطال أم مغير، يبقى هنا اللي يضر قد إيه لو نقصنا 3. يقول لك اعمل اختبار وشوف أنت بنفسك هتوصل لكم مع كل نوع من أنواع الإيه المغيرات، تمام؟ نعم. وده معناه الرجوع لأهل الخبرة، مش معناه إفساد الماء يعني. قال: كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما، ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدرة، يعني نفس القدر، فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك، تمام، وإلا ضر، وهذا أولى من الأول لضبطه. يبقى إما أنك تأخذ بالقول الأول، يقول لك رطلين ها لا يضر، رطل لا يضر، أقل لا يضر، أكثر من رطلين يضر، أو إنك تجري على التجربة وتعمل التجربة بنفسك وتشوف أنه المقدار اللي لو نقص من القلتين إيه يضر. قال: وبالمساحة، يبقى التانية كانت بالإيه؟ ها؟ بالوزن، والقلتان بالوزن، ودي بالمساحة. في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، صندوق مكعب هيبقى العرض بتاعه ذراع وربع، والطول بتاعه ذراع وربع، والعمق بتاعه ذراع وربع، يبقى ذراع في ربع، ذراع وربع، ها؟ في ذراع وربع، في ذراع وربع مكعب،
مكعب
تمام؟ الدراع قد ايه؟ 45 سنتي. والدراع وربع يبقوا كام؟ ها؟ اعملوا كام؟ 60، 60 سنتي، تمام؟ غالبا يعني. قال: وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا، والمراد فيه بالطول العمق، يعني المدور الايه؟ الطول بتاعه يعني الايه؟ العمق، تمام؟ وذراع عرضا، يبقى الشيء لو مدور كده عامل زي الصندوق،
دايرة.
عامل شكل ال شكل الايه؟ دايرة، شكل البير، تمام؟ يبقى في الحالة دي هيبقى الايه؟ العرض او الطول بتاعه ها عبارة عن ايه؟
زراعي.
عن ذراع، تمام؟ نعم. والطول بتاعه يكون كام؟
زراعي.
ذراعات. قال: والمراد فيه بالطول العمق، وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب، وبالذراع في المربع ذراع الآدمي، مقصود بالذراع هو ذراع الايه؟ الآدمي، وهو شبران تقريبا، شبران تقريبا، ودايما يقولوا الشبر 25 سنتي تقريبا، تمام؟ يبقى هيوصلوا في الآخر لكام؟ في 45 سنتي الاثنين. قال: وأما في المدور فالمراد به الطول ذراع النجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا، وستين سنتي يعني. والماء الجاري،
نجار ولا تجار؟
التجار،
يعني عندي تجار.
تجار
آه ممكن، ماشي، ذراع التجار اللي هو ما يقيسون به يعني في الأقمشة أو غيره. قال: والماء الجاري وهو من دفع في مستو أو منخفض كراكد، الماء الذي يجري، تمام؟ ميه، ميه بتجري، عندك الميه نوعين، اما ميه واقفه في مكانها، ده ميه ايه؟ راكده، تمام؟ اه واقفه، واما ماء جاري بيجري. قال: والماء الجاري وهو من دفع في مستو او منخفض، نازل من عالي على واطي او ماشي في ايه؟ في مستوي، كراكد فيما مر من التفرقه بين القليل والكثير. يعني نحكم على الميه اللي بتجري زي ما نحكم على المية اللي واقفة، كلها تخضع لفكرة القليل والكثير، قلتين فأقل من القلتين. نعم. قال: لمفهوم وفيما استثني، يعني كذلك في النجاسة المعفو عنها في الإيه؟ في الاستثناء. لمفهوم حديث القلتين، لما نفهمه من حديث القلتين إن الماء كله سواء، تمام؟ قال: فإنه لم يفصل بين الجاري والراكد، الحديث ما فصلش، ما قالش الماء الراكد ولا الماء الجاري، فإيه؟ فهو عام. قال: لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها، بالجرية، بالجرية، الجرية اللي هي اسم مرة، جرية، تمام؟ لا مجموع الماء. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا المية بتجري كده، تمام؟ أصبح الآن المحسوم عندي العرض، واللي ما اقدرش احسمه الطول، لان الطول الميه جايه من بعيد ورايحه لبعيد، مش كده؟ طول النهر اللي اقدر عليه هو العرض، تمام؟ فالعرض ده الميه قدامي لها تقريبا، تقديرا كده، لها جاريه، تمام؟ فمثلا لها موجه مموجه، تمام؟ التمويجه ديت تعتبر ايه؟ هي مقياسي، فاقوم اخد الموجه ديت من عند المكان العرض ده للعرض التاني، واشوف هل الميه دي كده تعتبر ميه قليله ولا تعتبر ميه كتيره. فاذا كانت قليله يبقى الماء ده نجس، اذا كانت كتيره يبقى الميه ايه؟ طاهره. قال: لكن العبره في الجاري بالجاريه نفسها لا مجموع الماء، وهي كما في المجموع الدفعه بين حافتي النهر عرضه، دفعه الميه، الجاريه بتاعت الميه، الموجه اللي هي من عند العرض ده للعرض ده، مش بالطول، لا بالعرض، تمام؟ وليكن مثلا مسافة الموجة 5 سنتي، فأقوم أخد من أول هنا لهنا في 5 سنتي، وأشوف تطلع كام مع عمق الإيه؟ الماء. قال: والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه، أي تحقيقا أو تقديرا، تمام؟ يا إما تقديري يا إما في فعلا موجة قدامك، تمام؟ فإن كثرت الجارية لم تنجس إلا بالتغير. لو إيه؟ لو إن الجارية أكتر من قلتين لا ينجسها إلا إيه؟ إلا
تغير
التغير. قال: وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها، كل جارية هتتحسب إيه؟ لوحدها. قال: وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما، وإن اتصلت بهما حسا. طبعا معلوم إن الماء كله خليط واحد متصل لا يمكن فصله، لكن إحنا نعطي حكم كل واحدة إيه؟ وحدها. إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات. ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا، بأن إيه؟ يمسحا، تعمل مساحة كده من العرض والإيه والجرية نفسها. ويجعل الحاصل ميزانا، ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها، ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع. فمسح القلتين هيوضحها هو بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا، يحصل 125. وهي الميزان. أما إذا كان أمام الجار ارتفاع يرده فله حكم الراكد. يعني لو الماء هنا ماء راكد فله حكم الماء، ها، القلتين مش هيبقى فيه مشكلة. طب ولو ولو الماء أمامه سد له أيضا حكم الماء الراكد. ولو الماء جاري هتحسب الجارية نفسها عرضها في إيه؟ في مساحتها، تمام، في عمقها، وتشوف هل المسافة ديت تساوي في النهاية قلتين فأكثر أم لا تساوي. فإن كان المكان ضيق جدا، ها، فهتضح معك إن هي أقل من القلتين حتما. وإذا كان المكان ليس عميقا جدا فيتضح معك أنها ليست أكثر من القلتين حتما. وإذا كان المكان واسع فلن تحتاج إلى القياس وستدرك أنه إيه أكثر من القلتين ضرورة، تمام؟ نعم. وهكذا. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.